بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرم أن وفقنا لهذا اللقاء المباشر مع فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله تعالى في درس جديد في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا هو الدرس 11. قال الشيخ: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة من على صفوان ينفذهم ذلك، حتى قال: حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، ووصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ثم أورد حديث النواس بن سمعان. هذا الباب أورده الشيخ في هذا الموضع، ومناسبة هذا الباب أن الشيخ عندما ذكر في الباب الذي قبله في بيان من يدعى من غير الله تعالى ومنهم الملائكة، في الباب الذي قبله بين أن هناك من يدعى ويعبد غير الله، ومنهم وهم أصناف من أصنام وحجارة وغيرها، ومنهم الملائكة. فأورد بعد ذلك بيان حال الملائكة مع الله تعالى، وهم عباد مكرمون يعبدون الله تعالى ولا يخالفون أمره ولا يعبدون. وقوله: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذه الآية تبينها الآية التي قبلها وهي في سورة سبأ، قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم قال بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن هنا في هذه الآية التي معنا فزع عن قلوبهم، من هم هؤلاء؟ قال العلماء هم الملائكة كما صح في حديث في أحاديث أخرى، هم الملائكة. طيب هؤلاء الملائكة ذكر الله تعالى في هذه الآيات التي تلونا أنهم عباد مكرمون لا يملكون شيء، فهم كغيرهم ممن يعبد الله تعالى. ولذلك ذكر في الآية التي ذكرنا قبل هذه قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، أي هؤلاء الذين تدعونهم تزعمون أنهم يفعلون لكم شيء أو ينقذونكم أو ينفعونكم أو يضرونكم، هؤلاء لا يملكون شيء من أمر الله تعالى، فكيف تدعونهم؟ فبين قال لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. إذن لا ليس بيدهم شيء، لا ملك لهم في الكون ولا في الخلق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في الرزق ولا في النفع ولا في الضر، لا يملكون شيء. ثم أن هذا الكون بيد الله تعالى، فهو الخالق المالك الرازق المحيي المميت، فليس لأحد شيء. ثم ذكر في هذه الآية قال وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لهم شراكة مع الله في هذا الكون، لا في السماوات ولا في الخلق في الأرض ولا في من في السماوات ولا في الأرض، ليس لأحد لا الملائكة ولا غيرهم. قال ما لهم فيهما من شرك، يعني لم يشارك الله تعالى لم يجعله شريك معه في هذه الكائنات وفي خلقه. فهم أولا لا يملكون شيئا أبدا، هذه أول شيء. إذن لا يملكون، ومن لا يملك لا يتصرف فيما لا يملك، الملك لله. ثم قال لا يشركون معه، ما لهم من شرك، أي نفى الملكية أولا ثم نفى المشاركة. ثم قال بعد ذلك وما له منهم من ظهير، أي لا أحد منهم يعين الله تعالى، ما لهم، ما الله تعالى لا يستعين بهم، فالله تعالى له الملك في خلقه وليس في حاجة لأحد من خلقه. فنفى عنهم أولا الملك ثم المشاركة ثم الإعانة والاستغلال، ثم رابعا أيضا هم لا يملكون الشفاعة، ولذلك قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ممن يأذن لهم يوم القيامة في الشفاعة فيما يكون في ذلك اليوم من شفاعة الأنبياء والرسل ومن يشفعهم الله في ذلك اليوم. ثم ذكر حال الملائكة قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع هنا معناها أزيل الفزع عن قلوبهم، كأنهم أصابهم فزع ثم أن الفزع هذا أزيل عن قلوبهم، فمعنى ذلك لم يقل فزعت قلوبهم، وإنما قال فزع عن قلوب، أي أزيل الفزع، يعني كانوا فزعوا ثم أزيل الفزع عن قلوبهم. والفزع هو الخوف الذي يحصل فجأة للإنسان من شيء ما. فهنا الملائكة خافت ثم أزيل الخوف عنهم. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ إذن الله تعالى تكلم سبحانه وتعالى، والله يتكلم متى شاء وكما شاء بصوت وحرف، ويسمع من أذن له أن يسمع. فالله عندما تكلم بالقرآن وبالوحي إلى جبريل عليه السلام كان ذاك يسمعه جبريل ويعيه، ومن كان في السماوات السابعة من حملة العرش ومن غيرهم في السماء السادسة خامسة والرابعة والأولى أيضا يسمعون صوتا، ولكن قد لا يعون ما يقال. فلما تكلم الله تعالى بالأمر سبحانه وتعالى، والله تعالى تكلم متى شاء بالأمر إلى جبريل يوحي إليه، وهذا الوحي ينقله جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أي سمعنا كلام وصوت، وهو صوت الله تعالى. فقالوا ماذا قال ربكم، أي خالقكم مالككم إلهكم إله الجميع، ماذا قال؟ فيقال لهم، يقول لهم جبريل قالوا ماذا قال؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فقالهم الله تعالى يقول الحق، يقول الحق. إذن هؤلاء الملائكة الذين يفزعون ويخافون من مجرد ما يسمعون صوت الله تعالى وهو يتكلم بالأمر، فيغشى عليهم أو يصير لهم من الفزع ما ذكر في هذه الآية، كيف يعبد، كيف يعبدون، كيف يتخذون آلهة، كيف يطلب منهم الشفاعات، كيف يطلب منهم النفع والضر، وهم عباد مكرمون يخافون خوفا عظيما. فمن هذا الذي يعبد هؤلاء العباد الذين هم عابدون لله خاضعون لله تعالى مستكينون له حتى يفزعون من صوته معظمين له سبحانه وتعالى؟ إذن في الآية دليل على أن الملائكة لا يعبدون ولا يجوز عبادتهم، وإنما هو خلق من خلق الله تعالى. ثم قوله إذا فزع عن قلوبهم، فأثبت لهم قلوب لكنها ليست في قلوب البشر، فهم مخلوقون من نور وهم يفزعون كما ذكر الله في هذه الآية، ويسألون ماذا قال الله، فيقال لهم قال الحق. والحق هو الصدق في الأخبار، وهو العدل في الأوامر والنواهي. فإذا أخبر الله تعالى عن أمر فإن إخباره عدل لا جور فيه، وإن أمر فإن قوله حق وصدق، وهو صدق في أخباره سبحانه فيما يخبر، وعدل في أوامره ونواهيه في هذا الكون سبحانه وتعالى. فهنا يقال لهم قال الحق. قيل أن الحق هنا هو القرآن، وأن الله تعالى إذا تكلم بالقرآن سمعه جبريل ووعاه فنقله إلى من أوحي إليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وغير جبريل ممن يكونون في السماوات لا يعلمون ما قيل، ولكن يسمعون فيسمعون شيء من هذا الكلام، لكن لا يعونه كما يعيه جبريل فينقله إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى من أوحي إليه بالأوامر والنواهي والأخبار وغير ذلك. ثم قالوا ماذا قال؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هنا فيه تعظيم لله تعالى بأن الله هو العلي، وعلو الله تعالى علو في الذات سبحانه وتعالى، فذات الله علية، فهو متجل على عرشه بائن من خلقه لا شيء فوقه، فهو فوق كل شيء. وهذا علو الذات لله تعالى كما يليق بجلاله علوا مطلق يؤمن بها أهل السنة كما جاء في النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله، فيثبتون لا علو الذات. والفرق الضالة لا تثبت علو الذات كالجهمية والأشاعرة وغيرهم من أهل الضلال. ففي قوله العلي إثبات علو الذات، وأيضا فيه إثبات علو الصفات، فالله تعالى له صفات ليست كصفات خلقه، ليست كصفات خلقه، صفات تناسب الله تعالى وتليق بجلاله. وهذا مجمع أيضا عليه عند أهل الإسلام، حتى الجهمية يقرون بذلك، لكنهم يخالفون في أمور أخرى فيعطلون. وهناك علو آخر لله تعالى وهو علو القهر، وهو علو القهر، لأن الله تعالى إذا أمر أو نهى فلا أحد يعصى الله تعالى ولا يخالف أمره فيقهرهم على ذلك فيستجيب له شاءوا أم أبوا. إذن في الآية في قوله وهو العلي الكبير علو ذات وعلو صفات وعلو قهر، والله الكبير لا أعظم ولا أكبر من الله تعالى، مهما كبر لخلق السماوات أكبر من خلق الناس، لكن الله تعالى أعظم وأكبر من كل المخلوقات. وهذا ما جاءت به الآيات وما آمن به أهل السنة معظمين الله تعالى في هذا الأمر العظيم. إذن في الآية بيان من أن الملائكة إنما هم عباد ومخلوقون عابدون مكرمون يكرمون الله يعبدون الله لا يخالفون الله طيعون له ولا يقبلون بعبادة أحد لهم، فمن ذا الذي يعبد الملائكة ويتخذهم إله أو آلهة يطلب منهم شفاعة أو يطلب منهم ضر أو نفع؟ كل من فعل ذلك فهو جاهل وهو كافر وهو مشرك يستحق الخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الدليل الأول في الباب مما فيه بيان بطلان ألوهية غير الله تعالى كائنا من كان. ثم أورد الدليل آخر قاله في الصحيح أي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله, وفي لفظ آخر خضعانا فيقال خضعان ويقال خضعان لقوله, كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم أورد باقي الحديث سيأتي معنا شرحه. إذن هذه الآية جاء بيان ما تضمن في هذا الحديث في صحيح البخاري وفي أيضا السنن في قوله إذا قضى الله الأمر. الأمر هنا كما ذكرنا وهو أوامر الله تعالى الشرعية والكونية, فالله يقضي ما يشاء من الأمور الشرعية من العبادات من الأوامر افعلوا لا تفعلوا, وأيضا هذه تأتي في القرآن وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأحاديث القدسية, ويقضي في الأكوان ما شاء أن يصير كذا ويصير كذا ويصير كذا ويموت كذا ويحيى كذا, أمور كونية. فهناك أوامر كونية وشرعية. قال إذا قضى الله الأمر في السماء, فالله تعالى يقضي في السماء لأن الله تعالى مستوى على عرشه ويقضي من هناك وينفذ أمره في الكون كل ينفذ ما أوجب الله عليه. هنا إذا قضى الله الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها. هنا الضرب بمعنى أن الملائكة يحصل لهم من هذا الصوت ومن ما جاء في قول الله تعالى وإصداره لأوامره أن الصوت يصلهم فتضرب الملائكة جنحتها تعظيما لأوامر الله الصادرة, تعظيما لله وإجلالا وإقدارا, فيحصل منهم الخضعان أو الخضعان وهو كمال الذل لله تعالى, يخضعون ويتذللون لله تعالى فيستجيبون ويدعنون. قال ينفذهم أي إذا خضعوا ذلك. ثم قال لقوله كأنه سلسلة على صفوان. إيش السلسلة على صفوان؟ هنا ذكر الصوت, وهنا السلسلة على صفوان يراد بهذه العبارة سلسلة على الصفوان فيها تأكيد الصوت, تأكيد الصوت, وليس أن صوت الله كصوت السلسلة. السلسلة معروفة, السلسلة بالحديد إذا سحبت على الصفوان, والصفوان هو الحجر الأملس الصلب, السلسلة إذا جرت على هذا الصفوان يصير لها صوت عالي. فهنا صوت عالي وهو صوت الله تعالى, وصوت الله ليس كصوت هذه السلسلة تعالى الله أن يشبه به شيء, وإنما ذكر يعني صوت الحجر عندما يجر على صوت السلسلة عندما يجر على الصفوان يصير له صوت. فأورد هذا لإثبات الصوت, لإثبات الصوت وليس لتشبيه الصوت تعالى الله أن يشبهه شيء. إذن هنا كأنه لتأكيد الصوت أنه صوت حقيقي وقوي وليس شبيه بأي صوت لا بسلسلة صفوان وغير ذلك، إنما صوت لله تعالى ثابت. وهذا فيه دلالة على أن الله تعالى إذا تكلم يتكلم بصوت وحرف يسمع ويسمعه من يشاء. وتأكيد الصوت هنا بهذا الذكر سلسلة صفوان شبيه فيما جاء في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى السمع والبصر بأصبعيه عندما قال سميعا بصيرا، وإشارته هنا ليس أن سمع الله كسمع البشر ولا بصر الله كبصره، وإنما إثبات حقيقة السمع وحقيقة البصر، هكذا قال أهل السنة والجماعة. وهنا أيضا أثبت حصول الصوت ولم يثبت تشبيه للصوت، وهو صوت الله تعالى. قال ينفذهم أي يتخللهم، وإنفاذ لهم ليس تعذيبا لهم، وإنما يحصلهم أنهم يسمعون ويخافون الله تعالى، أي بمعنى إعظاما له وإجلالا له ويخضعون له، وكل ذلك يحصل لهم. فإذا سمعوا الكلام وعرفوا بعض أمور منه، هذا الكلام يسمعه من في السماوات جميعا، أول من في السماء السابع هم أقرب يسمعون أكثر، واللي في السماء السادسة دون ذلك سماعهم أضعف، وهكذا من في الخامسة، من في الرابعة، من في الثالثة، من في الثالثة، إلى من يكون في الأولى. ثم يسمعه بعد ذلك مما ينقل من هذا الكلام بين الملائكة من هذه السماوات وهم يتناقلون، يسمعه الجن، والجن يسمعون الكلام وهم دون السماوات، أي ليسوا في السماوات وإنما هم دون السماوات، لأنه ما يستطيعون الوصول للسماء يرجمون. ولذلك قال فيسمعها مسترق السمع. مسترق السمع هؤلاء يسمعون كلام الملائكة ويتردد ما قيل وما سمع من بعض ما يقال. ولذا قال الله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فهؤلاء الجن من تحت السماء الأولى يسمعون بعض الكلمات من أوامر الكونية، أما الأوامر الشرعية فلا يسمعون شيء بينها، صد بينهم وبينها لا يسمعون شيء أبدا. والأوامر الكونية يكون فيها فلان سيموت، فلان سيحيا، فلان سيتزوج، فلان سيولد له، فلان كذا، فلان كذا، بل فلانية يحصل لك كذا، هذه أمور كونية، فيسمعون بعض من هذه الأمور الكونية، فيسمعه أقرب الناس إلى السماء الدنيا، فيسمع هذا ويخففه فينقله إلى من دونه من الجن، والجن يتراكبون بعضهم البعض، هذا أقرب واحد إلى السماء والثاني بعده أسفل منه والثاني أسفل منه إلى أن يصلوا الأرض، ملايين من الجن يركب بعضهم البعض. فإذا سمع الأول الكلمة نقلها إلى اللي بعده واللي بعده، وهكذا بسرعة حتى تصل إلى الساحة في الأرض، لأنه ينقلها بسرعة لأن هناك شهب ترمى عليهم، فيرمى يموت، ومع ذلك يحرص على أن ينقل هذه الكلمة من أوامر الله الكونية إلى من بعده حتى تنقل للساحر، وربما ضرب بالسهم بالشهب ومات، ومع ذلك يضحي بنفسه في هذا الشر العظيم حتى ينقل هذه الكلمة التي تكون الحق ويخلط معها 99 من الكذب، ينقل الساحر والساحر يبثها بين الناس، سيحصل كذا، سيعمل كذا، سيعمل كذا، وربما تصل الساحر كلمة بالحق فتثبت وتظهر في الدنيا والناس يسمعون يقول بالأمس قال كلمة نعم حق صارت، ويزيد على 99 من الكذب يصدقون الناس والله قال حق وقال 99 كذب ويصدقون في الحق والباطل. وكما قلنا هذه أمور من أمور الكون وليس من أمور الشرع، لا يعلمون شر من قضاء الله تعالى في الشرع. ولذلك قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، قال في الحديث فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا يقول بعضه فوق بعض، هذا صفوان راوي الحديث، نعم يصف يعني ما قاله أبو هريرة وصف الحديث، ولكن صفوان هنا يعني يبين هذا الأمر كيف يكون، وجعل أصابعه أصابع اليد اليمنى على اليسرى وحنش نحاها حتى يبين كيف يكون هذا النقل من الصوت، حتى يكون يبين هذا النقل من الصوت. فهذا ما ينقله السحرة والدجلة إلى من دونهم حتى يلبسون على الناس بعد ذلك. قال ثم يلقيها الآخر على من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، يعني 99 يزيد على هذه الكلمة لديه، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وهي من الحق ومعها 99 من الباطل. فيقول هذا الكاهن أو الساحر أو العراف ويدجل على الناس والناس يصدقون. وقد يقول بعض من الجن من ما يعلمون أمور ليست من أمور الغيب المطلق، وإنما هي من أمور الغيب النسبي، كأن القرين يستعين بالجني ويقول له أن فلان الضايع في المحل الفلاني، وهذا في المحل الفلاني يعلمه اللي حوله، إذا ليس هو يعني غيب مطلق، إنما غيب نسبي يعلمه بعض من حولها، فالجني هذا يتنقل ويسمع أن فلان في المحل، فيجي إلى الساعة يقول والله فلان يبحثوا عنه في المحل الفلاني، فيقول لأهل يقول أي هذا تبحثوا عنه شو موظف، فيذهبون يجدونه، يقولوا ما شاء الله هذا يعلم الغيب، وهو لا يعلم شيء من الغيب، وإنما يعلم غيب نسبي، لأن الله تعالى يقول ماذا؟ قل لا يعلم من في السماوات الغيب إلا الله، يعني أمور الغيب العظمى التي هي مطلقة لا أحد يعرفها ولا أحد يسمعها يعني علما يقينيا إلا الله تعالى، وإنما يعلم الناس من الغيب النسبي الذي يكون في الأرض، يعني عند ناس يعلمونه وناس ما يعلمونه، فالجن يتنقل بسرعة من هنا وهنا فيعلم هذه وينقلها إلى الساحر، والساحر ينقلها إلى البشر فيصدقونه، وهذا من كيد الشيطان. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فيأتي الساحر ويقول فلان هذا يتكلم عليك، قال كذا كذا كذا، طب كيف عرف؟ القرين أخبره، فتثور عداوة بين الاثنين، ويصل من الإشكال والنزاع والخلاف ما يحبه الشيطان ويتطلع إليه، والشيطان يحب الإفساد بين العباد، فينبغي الإنسان يحذر من كيد الشيطان. والذي يصدق كلام الساحر الذي نقله الجني هذا وهو من الغيب النسبي لا يعد كافر، لأن هذا له حقيقة موجودة، وإنما الذي يصدق ما لا يستطيع الوصول إليه الجني ولا أيضا القرين من أمور لا يعلمها إلا الله، هذا من صدق شيء من ذلك فهو كافر. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، أي صدقه يعني أن فلان سيموت في يوم الفلاني، هذا ما أعلمه إلا الله تعالى، لأن هذا لم ينزل، هذا أمر من الله تعالى إلى ملك الموت ما أحد يعلم به أبدا، ليس من الغيب النسبي، فما يستطيع يقول هذا. فلان سيولده في يوم الفلاني أو بعد سنة كذا كذا، هذا يعلمه إلا الله، هذا غيب مطلق ما يعلم أحد. فمن صدق الساحر في الغيب المطلق هذا يكفر، أما الغيب النسبي فكما ذكرنا أنه لا يكفر ولكنه صاحب كبيرة. ومع ذلك مجيئه إلى الساحر هذا بمجرد مجيئه لا تقبل منه صلاة 40 يوم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه جاء إلى الساحر، والرسول يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر، ومن لم يصدقه فإنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما. فعلينا عباد الله أن نحذر من الكهنة ومن الدجاجلة. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذ السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقول كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف، وما تكلمنا به حول ما ذكرنا هو ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول وفي تفسير هذه الآية، وما جاء من أحاديث أخرى بروايات أخرى مشابهة لما ذكرنا عند الترمذي وعند أيضا غيره من محدثي الأحاديث الصحيحة. ورواية البخاري جاء فيها ما ذكرنا هذا، وأيضا جاء فيها زيادات حتى إذا تنتهي إلى الأرض قال فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقول ألم فلم فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا، يقول كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. وهذا من قضاء الله تعالى الكوني كما ذكرنا، فينقله الساحر إلى أعوانه من الدجاجلة ممن يعيشون في الأرض ما أكثرهم لا كثرهم الله تعالى. فعلى المؤمن أن يحذر من الورود على السحرة ومن الدجاجلة ومن الكهنة، فإنهم يورثون الشرك ومخالفة شرع الله تعالى. وعلى الإنسان أن يؤمن بالله تعالى ويثق بأن ما قضى الله تعالى سيكون، وما لم يقضي الله تعالى لن يكون، سواء قال ساحر أو كاهن أو دجال فقل له أنت كذاب لا تعلم من ذلك شيء، إنما أنت كذاب دجال أفاك، وأمرنا أن لا نصدق الشياطين ولا الدجاجلة ولا الكهنة ولا السحرة ولا غيرهم منهم من يمرضون القلوب ويوقعون الناس في الكفر، لأن هذا الشيطان يريد على النار خالدا مخلدا فيها، فيريد له أعوان ومن يؤنسه، فيسعى لإيجاد عدد كبير من الإنس في الكفر، حتى هؤلاء الذين ذكر في الحديث كما ذكرنا من أول من يكون قرب السماء يسمع إلى من يكون الأرض، يعني يتراصون فوق بعضهم ملايين، انظر المسافات هذه ما بين السماء والأرض مسافة يعني 500 عام، كل هذه صف طويل ينقل بعضهم بعض، هذا ينقل هذا ينقل بسرعة، ويتعرضون للشهب المحرقة ولا يبالون، ينتحر من شان ينقل كلمة يفسد بها من ابن آدم من شاء، كأنه يريد أن ينتصر. لما؟ لأنه يريد أن يريهم على النار. فإذا علمنا ذلك فحصل لنا اليقين أنه لا يعبد إلا الله، والخالق هو الله، والمالك هو الله، والرازق هو الله، والآمر الناهي في كونه وفي شرعه هو الله تعالى. فينبغي الحذر من كل دجال أفاك. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة. بارك الله فيكم جميعا، وفقكم الله وسددكم، وحياكم الله، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فننتقل إن شاء الله إلى الأسئلة. كان هناك أسئلة عند إخواننا، بارك الله فيكم. هنا أسئلة أرسلها لنا أخونا أبو يحيى رضي الله تعالى. السؤال الأول يقول: ما نصيحتكم لعديد من المسلمين فيما يقومون به من تخصيص يوم يقال له عيد الحب؟ هذا عيد الجهل والدجل، هذا من السخافات التي يعيشها بعض أهل الضلال في الدنيا هذه. يشرعون أعياد ما أنزل الله بها من سلطان. ما هناك عيد في أهل الإسلام شرعها الله تعالى إلا عيد الفطر بعد عبادة عظيمة وهي عبادة الصيام، وعيد الأضحى بعد عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام أيضا وهو الحج. غير ذلك ما هناك عيد، لا عيد أم ولا عيد استقلال ولا عيد حرية ولا عيد حب ولا عيد كره ولا عيد، كل هذه أعياد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. فإياكم ثم إياكم، احذروها بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: هناك من يسأل أنه ينحرج من جاره الشيعي وللرافضي إذا أعطاه الطعام الهريسة في مناسبة عاشوراء أو الأربعينية أو فيما يقولون المولد النبوي أن يردها عليه، فماذا يفعل بها هذا؟ هل يجوز له أن يرميها لذلك الطعام؟ وهل يأثم إذا قام يرميه؟ بارك الله فيك. أنت تستحي من هذا الرافضي الذي يسب أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة؟ الله مستعان، إيش تستحي منه هذا؟ قل له: ما أقبل هريستك هذه، قل له: اتق الله وأعرف حق الصحابة رضي الله عليهم، واثبت على الإسلام، ودعك من هذه الخرافات، وهريستك هذه أرمي بها الكلاب هناك. سبحان الله، تستحي منه؟ هذا اللي ما يستحي من الله تعالى ولا يدين دين الحق، تستحي منه؟ إيش الضعف هذا؟ والله مستعان. السؤال الثالث يقول: هل ورد ذكر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام من الصلاة مباشرة؟ لا أعلم شيء من هذا، الله أعلم. هذا ذكر في التشهد الذي وردنا احنا، اورد مثل ما جاء في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اما عند السلام من الصلاه ما في الا السلام عليكم ورحمه الله، السلام ورحمه الله، وصيغ اخرى: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وغيرها. سؤال الرابع يقول: هناك من المصلين بعد ان يتم قراءه القران يقبل المصحف ويلمس به جبهته، هذه من البدع، هذه البدع. خير الدين ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام، ونقله إلى الصحابة والسلف الصالح، ما كانوا يفعلون هذا، فتركوا من هذه البدع، احذروا منها. السؤال الخامس يقول: هل يجوز الرجل أن يتزوج زوجة عمه الذي هو أخ لأبيه بعد أن مات؟ زوجة عمك هذه ليست محرم لك، ليست محرم لك، ويجوز أن تتزوجها، نعم، ليست محارمك. الذي يحرم عليك هم المحارم: خالتك، عمتك، أختك، بنت أخيك، بنت أيضا يعني أختك، وهكذا زوجة ابنك، وهكذا. أما عمك فزوجته ليست محرم لك، وإذا مات لك أن تتزوجها. نعم. السؤال السادس يقول: رجل عنده دين وابنه يريد أن يرسله العمرة وهو غير قادر دفع دين والده كاملا، فيسأل هل يصح له أن يرسل والده العمرة أم الأولى أن يسدد عنه جزء من الدين بالمال الذي سيدفعه عنه العمرة؟ هذا الدين، هذا الدين مسؤول عنه، وإذا مات سيسأل في قبره عن هذا الدين، فالأولى أن يسدد عنه الدين. والعمرة سنة، بارك الله فيكم، العمرة سنة على الرأي من كلام العلم سنة، حتى الحج الركن الأولى أن يقدم الدين عليه، لأن الحج لمن استطاع وهو لا يستطيع سبيل. هذا بارك الله فيك. السؤال الأخير يقول: أنا مقعد ولي إشكال وهو التقيؤ، مع أنني عاليت عند الطبيب، وغالبا كما لما أكون في الصلاة يخرج القيء فأتم الصلاة، فهل علي شيء وخاصة في رمضان؟ ينبغي أن تستعد بما يعني يجنب هذا القيء الملابس، وأن تصلي مع الجماعة، وليس عذر أن تترك الجماعة هذا، وأيضا يعني تجعل بطنك فارغة، فإذا كنت صائم إيش تتقيأ؟ ما شيء قي يخرج منك، وأخشى أن يكون عندك مس أو شيء، تعالج بارك الله فيك، تتعالج بالقرآن، بالأوراد، بقيام الليل، الصلاة، بالدعاء والاستغفار، وأيضا بالعلاجات المشروعة بالأدوية الطبية. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك ويعجل لك بالشفاء. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.